بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا المجلس الخامس من مجالس نادي تفسير للقراءة، واليوم هو الثلاثاء 21 من شهر ربيع الأول من عام 1438 للهجرة. الكتاب الذي سوف يعني أو الذي قرأناه هذا الأسبوع والذي سوف يكون نقاشنا فيه بإذن الله تعالى هو كتاب القول بالصرفة في إعجاز القرآن، والكتاب هو عبارة عن بحث ليس طويلا، لكنه مركز في البحث عن وجه من أوجه القول التي قيلت في إعجاز القرآن. يعني عندما بدأ القول في إعجاز القرآن كان هناك سؤال كبير، ما هو وجه الإعجاز في القرآن الكريم؟ نحن نؤمن بأنه معجز، لكن ما هو وجه الإعجاز فيه؟ هل هي بلاغته أم فصاحته أم الغيب الذي فيه أم الوجه العلمي الذي فيه أم التشريع الذي فيه أم الجانب التاريخي؟ ما هو الوجه الذي وقع به الإعجاز؟ فكان من أوائل الأقوال التي قيلت في إعجاز القرآن الكريم قول اشتهر عن إبراهيم بن سيار النظام، وكان شابا من الشباب في العراق، لكنه كان كما يقال كان من أذكياء الناس، وتوفي وهو لم يبلغ 30 من عمره تقريبا، توفي سنة 231، فهو يعني من إن صح التعبير يعني من معاصرين لأبي تمام الشاعر العباسي المعروف. فقال قولا، وكان له يعني كان له حضور في الوسط العراقي في في فيما يتعلق بعلم الكلام والجدالات العقلية وكذا، قال قولا في إعجاز القرآن الكريم، قال إن وجه إعجاز القرآن الكريم الذي وقع به الإعجاز هو صرف العربي عن المعارضة، ولو خلي بينهم وبين المعارضة لاستطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وانتشرت هذه المقولة منسوبة إلى إبراهيم بن سيار النظام، فأول من رد عليه هو عمرو بن بحر الجاحظ، وفي كتب التراجم يقولون أنه تلميذه، ولكنني خالفتهم فقلت أنه يعني صديق له، هو صديق له ليس تلميذا له، لأن الجاحظ أكبر منه بعشر سنوات وعاش بعده أكثر من عشر سنوات، لأن مات الجاحظ سنة 255 هجرية وهو 231، يعني أكثر من عشر سنوات. فالجاحظ يعني أقدم منه وأعلم منه، يعني الجاحظ أكثر معرفة وكتبة تدل على موسوعيته العلمية، بخلاف النظام الذي لم يصلنا إلا أقوال منسوبة إليه ولم يترك كتبا بحيث أنك تستطيع أنك تقرأ من خلالها ماذا يقصد بالضبط بالصرفة، ويعني حقيقة القول الذي يقصده بالصرفة. طبعا الموضوع الصرف كتب فيه يعني تكلم فيه الجاحظ، أول من رد عليه هو الجاحظ، ورد عليه بكتاب سماه نظم القرآن، وهو أول من كتب بهذا الموضوع. يعني ذلك الجاحظ ينسب إليه أنه أول من قال بأن إعجاز القرآن الكريم هو في نظمه، وهذا هو الذي تبناه عبد القاهر الجرجاني بعد ذلك وسماها نظرية النظم، وأن الذي تميز به القرآن الكريم هو نظمه و مراعاة معاني النحو. طيب طبعا الجاحظ رد على شو اسمه على إبراهيم بن سيار النظام، وضاع كتاب الجاحظ أيضا، كتابه نظم القرآن هذا، ولكنه موجود بعض الردود التي رد بها على النظام في كتابه الحيوان. قال وقد أردت بهذا أن أرد على من نبغى من أمثال النظام ومن وافق النظام. حلو. طيب مرت الأيام طبعا وتناقلوا هذا القول ابن سنان الخفاجي ومجموعة من المؤلفين، ثم لما جاء البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق نسب القول هذا إلى المعتزلة كله. طبعا أنا الموضوع هذا يعني كنت أقرأ فيه قراءة عابرة، حتى دعيت للمشاركة في مؤتمر عام 1425 في الأردن كان، فشاركت بهذا البحث، يعني طلبوا مني كلمني القائم على البحث على المؤتمر وقال يا أخ عبد الرحمن نحن تقريبا استوفينا كل محاور المؤتمر ولكن لم يكتب أحد في هذا الموضوع وهو موضوع مهم بالنسبة لنا. فقلت خلاص أنا أكتب فيه إن شاء الله. والذي يعني شجعني على الكتابة فيه أنني كنت في البحرين في ذلك الوقت فوجدت هذا الكتاب. هذا الكتاب هو أهم كتاب كتب عن الصرف على الإطلاق، وهو كتاب الموضح عن جهة إعجاز القرآن، وبين قوسين الصرفة اسمه، ومؤلفه هو يعني أبرز من تصدى للقول بهذا الموضوع والاستدلال له، اللي هو الشريف المرتضى المتوفى 436. وهو في أكثر كتابه يرد على القاضي عبد الجبار في كتابه المغني. أيوة. فأنا لما رأيت هذا الكتاب قلت الآن ممكن أني أكتب في موضوع وأضيف إضافة جديدة، لأن كل من كتب في الموضوع من المعاصرين لم يشر إلى هذا الكتاب ولم يحصل عليه. فلما قرأت الكتاب ازددت قناعة بأن الموضوع فعلا اتضح، وأننا فعلا ينبغي أننا نكتب كتابة جديدة نوضح بها أول شيء أن ليس الذين قالوا بالصرف كلهم يتبنون رأيا واحدا. وهذه أنا أعتبرها إضافة بالنسبة للكتاب الذي يعني بين أيدينا، لأن كل الذين كتبوا في الصرف من لم يفرقوا بين هذه الأقوال واعتبروهم كلهم يعني. ولذلك يعني مثلا الجاحظ على سبيل المثال، لعلكم لاحظتوا هذا، إبراهيم بن سيار النظام يقول العرب كانوا قادرين على معارضة القرآن أو على الإتيان بمثله، ولولا الصرف الذي جعله الله حال بينهم وبين المعارضة لاستطاعوا أن يأتوا بمثله. أضاف البغدادي من عنده ولا استطاعوا أن يأتوا بأحسن منه. فأنا يعني قلت لعل هذا يعني دفعه إليه الخصومة وكذا، لكن أنا ما وجدت طبعا إبراهيم بن سيار النظام ما وجدنا له كتاب نستطيع أننا نحاكم إليه، لكننا اعتمدنا على مجموع الذين نقلوا عنه يعني، وواضح أنه يتبنى هذا الرأي، وحتى هذا يعني يؤكد هذا. فيعني اتضح لي أن هذا قول، وأن الجاحظ يقول بصرفة مختلفة، وأنه قال في كتابه نقلت هذا الكلام كتاب الحيوان يقول إن الله سبحانه وتعالى كما أنه صرف بني إسرائيل عن الخروج من التيه مع أنهم كانوا يدورون في منطقة محصورة يعني 40 كيلو ولا يقولون أو أقل من ذلك، وبالرغم من ذلك 40 سنة ما استطاعوا أنهم يخرجوا منها، لأن الله حال بينهم وبين ذلك، كلما أرادوا أن يخرجوا منها ضاعوا مرة ثانية اللي هم بني إسرائيل، قال إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، مع أنها هي مساحة محدودة يعني، لأن الله كتب عليهم هذا. فيقول وكذلك صرف العرب عن معارضة القرآن، لكنه عنده فلسفة يقول هم لو خلي بينهم وبين المعارضة ما استطاعوا أن يأتوا بمثل القرآن. أما النظام يقول لا، لو خلي بينهم وبين المعارضة لاستطاع. إذن هناك فرق بين صرفة الجاحظ وصرفة إبراهيم النظام. إذا أجل وش الداعي طيب الذي يجعل الجاحظ يقول بهذا؟ قال الذي دعاني إلى هذا أن هناك في المجتمع أناس ضعفاء عقول يمكن يصدقون، فلو جاءهم بكلام وزعم أنه أفضل من القرآن أو أنه مثل القرآن لربما صدقوا. فقطعا لهذا التشويش صرفوا حتى لا يقع فيه السفهاء والضعفاء العقول ويعني من ليس لديه علم. وضرب مثلا بما وقع لمسيلمة، فقال إن مسيلمة قد جاء بكلام واضح العوار وبادي الضعف ولكنه وجد له أنصارا، صح؟ وقالوا بعضهم تعصب له حمية وبعضهم يعني وقع في 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 يعني في في يعني في الخطأ بسبب هذا. فيقول الجاحظ أن الله صرف العرب أيضا لقطع هذه الشوشرة وليس لأنهم قادرين على المعارض. إذن صار عندنا قولا مصطرفة، صح؟ القاضي عبد الجبار له قول ثالث، قال العرب تأملوا في القرآن الكريم ونظروا في بلاغته فوجدوا أنها أشبه ما تكون بالسور المرتفع الذي لا يستطيعونه فانصرفوا عنه خائبين. فإذا هو أخذ من الصرفة معناها اللغوي، نعم، أنهم عجزوا فانصرفوا، وهذا معنى مقبول يعني، هو أصلا هو الذي نقوله، هو القول الذي نقوله أنهم عجزوا عنه، عاد انصرفوا رجعوا، المهم أنهم يعني عجزوا. فقول القاضي عبد الجبار قول مقبول، يعني هو يعني أخذ من الصرف المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي هذا. نعم، طبعا تكلمنا عن معنى الصرفة وقلنا أن الصواب فيها هو أنها على وزن الصرفة فعلة، نعم، وليست صرفة، وأنا أشوف أكثر الناس يقول الصرفة الصرفة صح، وهو خطأ لغوي يعني، وإنما هي بفتح الصاد الصرفة. وطبعا ذكرت تعريفات العلماء، وحمزة العلوي حاول أن يستقصي تعريفات لعلكم رأيتمه. حمزة العلوي طبعا هو صاحب كتاب الطراز في الإعجاز، ماذا صنع؟ هو لخص فيه كتاب الرماني تقريبا أظن، ومجموعة من الكتب الإعجاز لخصها في هذا الكتاب، وجعله مقدمة للتفسير لتدريس الكشاف. نعم، أراد أن يدرس طلاب، طلبوا منه أن يقرأ عليهم الكشاف، فقال لهم أنكم لا يمكن أن تدركوا معاني الكشاف إلا إذا يعني كان لديكم حظ من البلاغة، فصنف لهم كتاب الطراز هذا ليكون مقدمة لمن يريد أن يقرأ كتاب الكشاف. نعم، وكتاب قيم، لكنه وقع في يعني عبارة هنا لعلي لاحظت منه، يقول قال أن يراد بالصرفة أن الله تعالى سلب دواعيهم إلى المعارضة، لأن طبعا حتى الذين قالوا بالصرفة، طيب الله سبحانه وتعالى حال بينهم وبين المعارضة، لكن ما هي طبيعة هذه الحيلولة؟ فاختلفوا فيها. فمثلا الشريف المرتضى يقول أن طبعا قواهم العرب، قواهم اللغوية وقدراتهم اللغوية موجودة عندهم من الشعر والبلاغة ولا لم تتأثر، لكن بمجرد أن يحاول الواحد منهم أن يعارض القرآن تسلم منه هذه القدرة. كيف؟ ما ندري يعني. فهو يعني فلسفة، ولذلك لما قيل له يعني لو كان هذا صحيحا لا لشعروا العرب بهذا، وقالوا نحن نشعر بأننا مأخوذين، أننا نقصت آلتنا في اللغة، نقصت آلتنا في البلاغة، لكن ما أحد قال ذلك، ما أحد قال ذلك. فيعني لاحظوا كيف أنهم اختلفوا في طريقة طريقة يعني صرف العرب. طبعا حمزة العلوي يقول أننا يمكن أن نذكر احتمالات أو تفسيرات للصرفة في ثلاث تفسيرات. الأول أن يريدوا بالصرفة أن الله تعالى سلب دواعيهم إلى المعارضة، مع أن أسباب توفر الدواعي في حقهم حاصلة من التقريع وبالعجز والاستنزال عن المراتب العالية والتكليف بالانقياد والخضوع إلى آخره. فيقول هذه كلها تدفع الإنسان أن يعارض، يعني الله يستفزهم يقول يتحداكم، صح ولا لا؟ في أكثر من فأتوا بسورة، فأتوا بعشر سور، فيلا، وبالرغم ذلك ما استطاع. التفسير الثاني أن يريدوا بالصرفة أن الله تعالى سلبهم العلوم التي لابد منها في الإتيان بما يشاكل القرآن ويقاربه، ثم إن سلب العلوم يمكن تنزيله على وجهين، أن يقال إن تلك العلوم كانت حاصلة لهم لكن الله أزالها، وثانيهم أن يقال إن تلك العلوم ما كانت حاصلة لهم أصلا، خلا أن الله تعالى صرف دواعيهم عن تجديدها مخافة أن تحصل المعارضة. طبعا كلمة مخافة هذه طبعا كلام العلوي طبعا، أي نعم، يعني طبعا هي غير لائقة أنك تقولها الله يخاف من ماذا، لكن هي نفس فكرة الجاحظ، أن الجاحظ يقول أن الله ربما لو عارض أحدهم ولو كان دون القرآن لا تأثر به بعض السفهاء وصار فيه الشوشرة، وزي ما يقولون المصريين يعني يقولون العيار اللي ما يصيب يدوش، فربما من هذا الباب. هذه وجهة نظر يعني الجاحظ إن صحت يعني تأويل، يعني وأنه أحسنت، يعني أنه يلتبس بالمعجزة. أحسنت. القصة التفسير الثالث أن يراد بالصرف أن الله تعالى منعهم بالإلجاء على جهة القصر عن المعارضة مع كونهم قادرين، وسلب قواهم عن ذلك، فلأجل هذا لم تحصل المعارضة. حاصل الأمر في هذه المقالة أنهم قادرون على المعارضة للقرآن، إلا أن الله تعالى منعهم إما بسلب العلوم أو بمنع أحدثه فيهم. طبعا هذا معناه أن إعجاز القرآن ليس ذاتيا فيه، وإنما هو في أمر خارجي. أيوة، فإذا هذا هو المعنى الصرف. أنا أضفت إليها معاني أخرى، فقلت يعني عن كلام شو اسمه اللي هو الجاحظ أن الصرف عنده هي صرف همم العرب عن المعارضة حفظا لكتابه من التشويش وإدخال الشبهة على السفهاء، صفحة 14، ولولا الصرف لطمع فيه من لا يستطيع الإتيان بمثله. حلو. في معنى رابع وهو يجمع بين القول بالصرفة والإعجاز الأسلوبي والبلاغي، وهذا هو كلام الشريف المرتضى. الشريف المرتضى يقول بالصرفة ويدافع عنها مدافع مستميت، ولكنه يقول بالإعجاز البلاغي أيضا والإعجاز البياني. فالقوله بالصرف لم يمنعه أن يقول بالإعجاز البلاغي، ولذلك كل الذين كتبوا في الصرفة من المعاصرين وكذا يرون أن الذين يقولون بالصرفة ينكرون الإعجاز البلاغي، ولذلك أنا صححت هذه قلت لا غير صحيح. لذلك الموضوع يحتاج إلى مزيد من البحث والإنصاف أيضا، لأنك عندما تطلع على كلامهم بيذابة بالعكس يقول الإعجاز كبير وكذا في البلاغة يعني. معنى آخر بالصرفة ذهب له القاضي عبد الجبار كما قلت لكم، وهو أن الصرفة انصراف العرب عن معارضة القرآن بعد تيقنهم العجز عن ذلك، وهذا التفسير الخامس. ويمكن إضافة تفسير سادس للصرفة، وهو أن الله منع العرب عن المعارضة مع عدم تعليل ذلك بعجزهم عن المعارضة للقرآن، لأن بلاغة القرآن من جنس مختلف عن بلاغة العرب وفصاحتهم، وهذا قول ابن حزم. الآن شوفوا بس الصفحتين هذه تحل لكم مشاكل كثيرة في كتب البحث العلمي. هناك أحد الإخوان الباحثين كتب عن ابن حزم، فاضطرب عليه الكلام عند ابن حزم. فعلا ابن حزم الذي يقرأ كلامه في الفصل ويقرأ كلامه في الإحكام يجد أنه ما تدري هل هو يقول بالصرفة أو ينكر القول بالصرف بالضبط. طيب، لكن هذا هو القول الصحيح، أنه يقول بالصرفة ولكن ليست الصرفة التي يقول بها هؤلاء، وإنما يقول هو أن جنسك أن كلام الله سبحانه وتعالى من جنس مختلف، فالعرب ليس في قدرتهم أن يقولوا مثل هذا الكلام أبدا. وهذا هو نفس فكرة استراتيجية الخطاب، استراتيجية الخطاب التي سمعوها ما ليس لا يعرفونها لكنهم يفهمونها. وطبعا هذه يعني معادلة صعبة، أنك تجد عندما تريد أن تقسم كلام العرب الآن إلى أقسام، فسوف نضع في القسم الأعلى منه القرآن، صح؟ وهو في الذروة ولا يستطيع أحد أن يقول مثله، صح؟ لكننا نفهمه، وهذا عجيب، يعني أننا عندنا قدرة أن نفهمه ولكننا لا نستطيع أن نقول مثله. ثم إذا نزلت تجد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يمكن أن نضيف له يا شباب كلام الله في كتب مثلا في التوراة أو في الإنجيل، كلام الله الذي تكلم به في التوراة أو كذا، هل هو معجز؟ هل هو بليغ؟ هل هو فصيح؟ هو طبعا ليس متحدا به، لأن الأنبياء السابقون كانوا معجزاتهم حسية، ويأتي يعني معها شريعة تكون في الكتاب التوراة والإنجيل، لكن المعجزة شيء مختلف، عصا، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، أحياء الموتى، إبراء الأكمة. لكن القرآن جاءت 2 في 1، فجاءت الشريعة والمعجزة في كتاب واحد. أي نعم، ولذلك تنبه لهذا المعنى أحمد شوقي رحمه الله عندما قال في الميمية اللي هي نهج البردة، فيقول جاء النبيون بالآيات فانصرمت لأنها حسية، وجئتنا بكتاب غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن معجزة النبي يعني مستمرة، كل واحد منا اليوم جالس يقرأ في القرآن ويرى هذه المعجزة فيحصل له ما حصل للأول من نفس الدلة ونفس كذا. طيب، إذن هذه المعاني التي يمكن أن، وهذا طبعا هذه نقطة مهمة اعتبرها في البحث، وهي تفريق بين القائلين بالصرفة وأنهم ليسوا كلهم في سلة واحدة. لا تستطيع تجعل القاضي عبد الجبار مع الجاحظ مع النظام مع ابن حزم أبدا، كل واحد منهم قوله مختلف وكلهم يقولون بالصرفة. ولذلك أنا أقول تحرير المصطلحات، وهذه مسألة مهمة جدا، ترى تحرير العلم هو في تحرير المصطلح نقطة، لأننا في كل علم من العلوم نتداول مصطلحات محددة، هذا التداول هو الذي يعطيها الدلالة. ولذلك تلاحظون الآن في علم يسمونه علم التداولية، التداولية هي الدلالة التي يتم تداولها، لأن قد يكون هناك دلالة لهذا اللفظ لكنها غير متداولة، ربما ماتت أو صار لها تغير دلالي أو كذا، لكن الذي يتداول هو معنى، هذا المعنى ينبغي أن يدرس وأن ينظر لماذا هذا المعنى بالذات هو الذي وقع التداول له، لأنها حظوظ، ترى المصطلحات حظوظ مثل الناس، بعض المصطلحات تنتشر وتسير وبعض المصطلحات ما تنتشر في اللغة وفي أصول الفقه وفي النحو وفي البلاغة وفي العقيدة في علم الكلام في كل الفنون قائمة على مصطلحات. أول من أسس هذه العلوم وضع لها مصطلحات، فهذه المصطلحات بعضها ينتشر. مثلا شوفوا في النحو مثلا، أليس عندنا مصطلحات للنحويين الكوفيين ومصطلحات للبصريين؟ أنتوا الآن كوفيين ولا بصريين؟ ها؟ بصريين. بالضبط. شفت، تلاحظ أنك أنت الآن أصبحت درست وتعلمت وانتشرت وتداول الناس كلهم الفعل والفاعل والبدل والبدل، ويعني فلكن الكوفي مثلا عندهم بعض مثلا النسق مثلا، ما يسمون البدل يسمونها عطف النسق، أو المهم لهم يعني الخفض، يستخدمون مثلا حروف الخفض ما يقولون حروف الجر ونحو ذلك يعني، وهي كلها مصطلحات. فلماذا ذاعت هذه وبقيت هذه؟ هذه مسألة سبحان الله. طبعا الموضوع الثاني للكتب التي صنفت في الصرفة، قلت لكم هذا أهم واحد على الإطلاق. ثم هناك تلميذ له اللي هو ابن سنان الخفاجي، وهو شاعر معروف، أتظن الغرق في الأيك تغني، هل تراها مدري لها مدري مثل حزني، له نونية جميلة، اللي هو ابن سنان الخفاجي وهو شاعر معروف، له كتاب في الصرفة. أنا أرجح أنه اختصار لهذا، لأنه تلميذ لهذا، هو تلميذه، وهذا طويل وممل الحقيقة، مع أنه غير كامل هذا، فأنا أتصور أنه كان أضخم من هذا، فهو قد اختصره في تصوري. طبعا أنا عرضت كتاب الموضح عن جهة إعجاز القرآن، وهو هذا الكتاب، طبعا هو مصور أيضا، صورناه موجود على الإنترنت. والصرفة لابن سنان الخفاجي وهو مفقود، تثوير الصرفة أو تثوير القول بالصرفة للدكتور محمود توفيق محمد سعد، وهذا من أساتذة البلاغة المشهورين الآن، من تلاميذ الدكتور محمد أبو موسى، له بحث منشور سماه تثوير الصرفة، لكنه يعني استغرق بحثه في تحليل أقوال الذين قالوا بالصرفة، لكنه لم يطلع على كتاب الشريف المرتضى ولم يفرق بين هذه الأقوال، أي نعم، وإنما استغرق مناقشة كلام عبد القاهر في الرد على القائلين بالصرفة. أيضا في الدكتور سامي عطا، له كتاب الصرفة دلالتها لدى القائلين بها، والصرفة وإعجاز القرآن لمحمد سالم شجاب، والقول بالصرفة في إعجاز القرآن للدكتور إبراهيم التركي، هذه كلها بحوث يعني صغيرة، والقول بالصرفة والإنباء بالغيب للدكتور حسين نصار. وحسين نصار، الدكتور حسين نصار هو صاحب كتاب المعجم العربي، وهو أستاذ يعني مشهور جدا، وميزة كتبه الجمع، كتابه المعجم كان رسالة للدكتوراه، ثم كتب عدد من الكتب عن المحكم المتشابه وعن الصرفة وعن إعجاز القرآن، يعني جمع جمعا كبيرا حقيقة. أيضا الصرفة والإعجاز القرآن للدكتور عمار توفيق ذكرته، يعني هذه أبرز الكتب أو المؤلفات. نشأة القول بالصرفة، قلت لكم أن يعني إبراهيم بن سير النظام هو الذي أول من أشاع هذا القول، وسبحان الله كان فيها خيرة، يعني وأنا كتبت هنا أظني ذكرت هذا، أن رب ضارة نافعة في هذا الموضوع. دائما يا إخواني في يعني نشوء النظريات، في كتاب ترى ممتاز اسمه نشوء النظريات، كيف تتكون النظريات في العلم وفي الأدب في التفسير في علوم القرآن في أصول التفسير في كل العلوم. إبراهيم بن سيار النظام شف قال هذا القول، وأنا يبدو لي هذا الرجل كان ذكي وشاب يعني يجادل ولديه اطلاع على الكتب التي ترجمت، كانت في أيام الترجمة أيام المأمون، يعني وقع في الفخ عدد من الشباب، وتأثروا كثيرا بالكتب اليونانية، واليونانيون يعني هم كانوا يعرفون هذا، خاصة يرون أن هذه الكتب لا يكاد يسلم القارئ لها بسهولة، تبلبل عليه تفكيره وتبلبل عليه رؤاه. الإنسان عندما تكون عنده رؤية واضحة في عقيدته في يعني متصوراته، لأن الإنسان يعني في نهاية المطاف ترك مجموعة من القناعات يعني، والذي يدعي أنه في منأى عن التأثر بمثل هذا يعني واهم، لا أبدا. فالشاهد أن إبراهيم بن سير النظام لما قال هذا القول استفز العلماء، وكان أول واحد اللي هو الجاحظ فرد عليه، ومن تلك من هذا القول انطلقت المؤلفات في إعجاز القرآن، وكتبت كتابات كثيرة بسبب هذا الموضوع. فكتب فيها الجاحظ، ثم كتب فيها القاضي الباقلاني، ثم كتب فيها القاضي عبد الجبار، ثم كتب فيها الخطابي، ثم كتب الرماني، ثم كتب الجرجاني بعدهم. وتوالى الكتابة في إعجاز القرآن وتشقيق وجوه إعجاز القرآن حتى وصلنا إلى السيوطي، فصنف كتابة ثلاثة مجلدات هذا معترك الأقران في إعجاز القرآن، وأوصل أوجه الإعجاز إلى أكثر من 80 وجها، وقال والصحيح أنه لا حدود لإعجازه. ولذلك حتى أوجه اليوم التي تكتشف، يعني اليوم مثلا على سبيل المثال قبل يمكن أشهر قليلة وصلتني رسالة على الواتساب من أحد الزملاء المتخصصين، قال لي يا أخي ما رأيك في هذا الكلام؟ فلما استمعت إليه فإذا به الدكتور عبد الدايم كحيل ويقول أنني قد قمت بعمل إحصاء وتحليل لسور القرآن الكريم، فوجدت أن كل سورة من سور القرآن تنفرد بألفاظ لا توجد في غيرها، حتى سورة الإخلاص على قصرها انفردت بالصمد وكفؤا وأحد، مع أنه يقول وإن أحد من المشركين موجودة لغويا يعني، لكن أحد بمعنى أحد ما وجدت إلا فيها. ثم يعني فعلا تأمل في كل سورة من السور تجد لها هذا يعني هذا العبارات لا تتكرر، لا توجد إلا في هذه السورة انفردت بها. ولديه برنامج حاسوبي في نفس الموقع حقه، تختار السورة وتجد الكلمات التي لم تتكرر. لا اسمك كذا الدكتور عبد الدايم كحيل. فأنا رديت على صاحبي هذا فقلت هذه دراسات موجودة قد قرأت بعضها لكني لم أقرأ يعني تطبيقها على كل السور، وهي ما يسمونها اليوم الدراسات الأسلوبية. الدراسات الأسلوبية قد تنبه لها العلماء فيما يتعلق بضوابط المكي والمدني، وقالوا أن السور المكية لها قصر العبارات أو عفوا قصر الآيات، عبارات فيها شدة تناسب موضوعاتها في العقيدة وفي الحديث عن البعث وفي الحديث عن، فهذه هي الدراسة الأسلوبية من ضمنها دراسة المفردات والألفاظ، وهي أنك تشوف الألفاظ التي وردت فيها حتى من الناحية الصوتية، حتى من الناحية الصوتية تنظر إلى العبارات. فمثلا سورة قاف يكثر فيها الكلمات التي بحرف القاف، والابن جني أبو الفتح قد تنبه إلى مصاقبة الألفاظ للمعاني، وأنها في اللغة العربية لا يوجد لفظ من الألفاظ إلا وللصوت علاقة بالمعنى. ولذلك هو يقول إنني عندما أجد مثل هذا لا أشك في أن هذه اللغة التوقيفية، وأنه لا يستطيع البشر أن يراعوا كل هذه التفاصيل في وضع لغة. قال ولكنني في مواضع أخرى يعني أميل إلى الرأي الآخر الذي يقول بأن الاجتهاد أنها وضعت باصطلاح بين الناس، فالله أعلم أي ذلك كان. هذا كلام ابن جني. لكن في هذا الفصل من الخصائص اللي هو يقول فيه أن اللغة فيها مراعاة للألفاظ، مثلا إذا أراد العرب أن تقول طويل قالوا فلان طوال، أرادوا أن يبالغوا في طوله فقالوا فلان طويل، حتى كلمة طويلة شباب ما فيها طويل صح، فإذا أردت أن تبالغ فقالوا طوال، فاستبدلوا بدل الياء الواو الألف عفوا، والألف أدل على الطول من الياء صح، طوال وكان رجلا طوالا في عمر بن الخطاب صح. قال وبالعكس إذا أرادوا أن يصف الرجل بأنه قزم أو قصير قالوا فلان بحتر. بالله يا شباب حتى مجرد بس الصوت، حتى لو ما أنت تعرف فلان بحتر صح، تحس من الألفاظ بحتر أنه قصير حتى لو ما تدري أن معناها قصير. أعجبتني أنا بحث وسمعتها منه شخصيا الدكتور سمير شريف استيتية، هذا أستاذ في الصوتيات في الأردن، فيقول أني أجريت أنا، هو تخصص الصوتيات في اللغة العربية، ويقول أنني طبعا معروف في اللغة كلها ما هو بس اللغة العربية أن كل حرف له صوت، له وزن صوتي. سمير شريف استيتية له نعم له مجموعة الكتب لعلنا نقرأ واحد منها، كتب الثمينة حقيقة، تخصص في اللسانيات وفي وله بحث سأعطيه لكم بعد المحاضرة، بحث مهم يعني جدا توالي الحركات في اللغة العربية. قال فلما جئت إلى سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر، قال وجدت إن كلمة خسر حتى في وزنها الصوتي خسارة، كلمة خسر فقد خسرت الخاء من وزنها ثلاث يعني ثلثين، شف خسر كلمة خسر نفسها ما هي خسارة، حتى وزنها الصوتي صار في خسارة في الخاء وفي السين وفي الراء خسر. فيقول فعلا يعني نظرية علاقة اللفظ بالمعنى نظرية صحيحة وتكاد تكون شبه مضطردة في اللغة العربية. وطبعا هذا كلام يعني فيه أخذ ورد وفي نقاش، لكن الشاهد أن هذا دراسة أسلوبية، واللي خلاني أقول الكلام هذا أن أوجه إعجاز القرآن الكريم متجددة. نعم، لكن بس أنا متحفظ فقط على استخدام كلمة إعجاز، واللي الزملاء الباحثين اللي يتحفظون هم يتحفظون لهذا السبب، يقولون الإعجاز معناها في التحدي سابق له، والله سبحانه وتعالى ما تحدى العرب إلا بما يحسنوا، والشيء الذي يحسنونه هو البيان والفصاحة والبلاغ. فإذا هذا هو الوجه الذي وقع به التحدي، وما زاد عن ذلك من الوجوه مثل الوجه مثلا العلمي في القرآن والتشريعي نسميها دلائل صدق القرآن، دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نسميها إعجازا، لأن الإعجاز هو مصطلح نقصد به يعني التحدي. طبعا ابن صححت بعض الأوهام التي وجدتها في هذا البحث، مثل الدكتور محمود شاكر رحمه الله كان يقول أن النظام والجاحظ كلهم يقولون بالصرفة، وجعلهم يعني في قول واحد، مع أن الجاحظ رد على النظام، كيف رد عليه وهو يتبنى رأيه؟ لا، هو يقول بصرفة أخرى. أيضا من الأفكار التي وجدتها يعني فكرة علاقة هذا القول بالبراهمة الذين يرون أن كتابهم المقدس الفيدا، يسمون الفيدا، بس أنا سألت الدكتور محمد أجمل الإصلاحي وهو خبير بالفارسية وبالهندية، فقال لي لا، هم يسمونه البيذ أو الفيدا، كلها نفس المعنى. أيوة، بس إنها فيدا بثلاث نقاط ليست بنقطة واحدة، فيدا، أيوة ذا. فيقول هذا صحيح فعلا، هم يرون أنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله احتراما وتقديرا له، فليس يعني ليس صرفة، لكن يعني طبعا محمود شاكر أو الشيخ عفوا الشيخ محمد أبو موسى يقول هذا بعيد أن يكون قد أخذ من البراهمة. فقلت أنا رديت فقلت يعني أن النظريات ليس بالضرورة أنك تأخذها بحذافيرها، لكن مجرد أنك تأخذ الفكرة بإيحائها أحيانا. السمنية، أحسنت أحسنت بالضبط. طبعا هنا أثر القول بالصرفة في البيئة العلمية كان لها أثر كبير كما قلنا، ويعني كتب الجاحظ وكتب البصري وكتب الواسطي وابن الإخشيد والجرجاني، كلهم كتبوا ردا على هذه النظرية، فيعني كثرت الدراسات تماما تماما يا أصحاب الفضيلة. لما كتب طه حسين في الشعر الجاهلي، الناس كانوا مصروفين عن الشعر الجاهلي، وكان قبل ذلك كان الشيخ الله يغفر له ويرحمه المرصفي يعني كان يقاتل من أجل أن الناس يهتمون بالشعر الجاهلي، واختصر كتاب المبرد تقريبا، هو شرح الكامل وأراد أن يقرب الناس من الشعر الجاهلي، لكن سبحان الله لما جاء طه حسين وكتب كتابه في الشعر الجاهلي وأخذ كلام مرجليوث وقال إن الشعر الجاهلي هذا كله غير صحيح، والذين قالوه هم ناس في العصر العباسي ولكنهم نسبوه للناس في أيوة، فكان فيها ألف بركة، يعني سارت يعني ثورة علمية في خدمة الشعر الجاهلي. فكتب كتب محمد فريد وجدي وكتب الغمراوي، من أجود الردود عليه محمد أحمد الغمراوي في كتابه النقد التحليلي للشعر الجاهلي، هذا أفضل رد لي على طه حسين. وكتب الشيخ محمد الخضر حسين، وكتب الرافعي تحت راية القرآن، وكتب الدكتور ناصر الدين الأسد، وهذا أفضل ما كتب، وبعض الناس ما يظن أنه كان من ضمن الردود عليه، ها؟ نعم، لكنه كتب رسالة الدكتوراه مصادر الشعر الجاهلي وقيمته التاريخية، كان في الحقيقة ردا على كتاب طه حسين، ولكنه رد في رسالة علمية مؤصلة أثبت من خلالها كثير من القضايا المهمة في مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، ويعني ناقش يعني هو أفضل ما كتب في هذا الموضوع. وهو نفسه حقق مجموعة من الدواوين، فحقق كتاب قيس بن الديوان قيس بن الحطيم، وحقق كتاب بكرة سمية غدوة فتمتعي، اللي هي شو اسمه ذاك الشاعر الجاهلي المشهور لو عينية مشهورة، حققها الدكتور ناصر الدين الأسد ديوانه بكرة سمية غدوة فتمتعي، هذا قصيدة الشاعر مشهور لها اسم جميل حتى فني كذا، لكن سبحان الله لا ما هي معلق. وطبعا حقق محمود شاكر وأحمد شاكر أخرج مجموعة من الكتب، وخدم الشعر الجاهلي وأخرج الدواوينه، ويعني سار في ذلك يعني ثورة علمية ممتازة جدا في خدمة أحسنت، الحادرة، نعم، ديوان الحادرة أيضا حققه ناصر الدين الأسد. أسباب نشأة القول بالصرفة، يعني أرجعتها أنا إلى أن هذه البيئة التي نشأ فيها النظام وتبنت مثل هذه الفكرة أنها أسباب عقدية. وطبعا هذا اجتهاد مني، يعني أنا الحقيقة يعني قد لو نوقشت في هذا أو وجدت يعني رأيا أصوب يكون الرأي يعني مرجوح، وهو يعني علاقة القول بالصرفة بالقول بخلق القرآن. هل القول بخلق القرآن فعلا كان من الأسباب التي دعت النظام أو بعض المعتزلة إلى تبني هذا القول أو لا؟ أنا ذكرت هذا وقلت يعني أن تقديم العقل على النقل عند المعتزلة كان له أثر في القول بالصرفة، وأيضا قولهم بالتحسين والتقبيح العقلي هذا أصل من أصولهم كما تعلمون، أيضا هل له كان له أصل أو علاقة؟ الله أعلم. تعظيم أمر المصلحة أيضا هو أصل من أصولهم، هل له كان يعني علاقة؟ هذه كلها يعني أنا تكلمت عنها في الفصل هذا. أيضا تكلمت عن إبراهيم النظام شخصيا وعلاقته بثقافته وقراءاته واطلاعه، هل أيضا كان له دور في هذا؟ قد يكون هذا صحيحا وقد يكون غير صحيح. لذلك يقول ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية، يقول: وأما من زعم من المتكلمين أن الإعجاز إنما هو من صرف دواعي الكفرة عن معارضته مع إمكان ذلك أو هو سلب قدرهم على ذلك فقول باطل، وهو مفرع على اعتقادهم أن القرآن مخلوق خلقه الله في بعض الأجرام ولا فرق عندهم بين مخلوق ومخلوق، وقولهم هذا كفر وباطل وليس بمطابق لما في نفس الأمر، بل القرآن وكلام الله غير مخلوق إلى آخره. أيضا هذه المسألة لعلكم أيضا تناقشونها إذا كان عندكم وجهة نظر. ثم طبعا بقية المباحث تحدثت عن الذين قالوا بالصرف وذكرت أدلتهم، ثم أجبت عن هذه الأدلة، ويعني أفضل من رأيته رد وناقش وفصل هو عبد القاهر الجرجاني رحمه الله، فقد رد عليهم في موضعين، في كتابه دلائل الإعجاز وفي رسالته الخاصة اللي سماها الرسالة الشافية في الإعجاز. أيضا هذه أحسنت ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. أي نعم، الله الله. أنا لا أخفيك كنت سميت البحث في أول ما طرحته كان اسمه نظرية الصرفة، لكن أحد المحكمين اعترض، يعني قال أن لا أرى تسميتها نظرية وإنما القول في إعجاز القرآن، فاستجبت له وغيرت عنوان البحث لهذا القول بالصرف. إلا 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 بالعكس، عرضته على الدكتور سهل بن رفاع العتيبي والدكتور عبد الله العنقري، قرأوه لي ويعني أبدوا ملحوظات وأيضا أثنوا على الكتاب أيضا.
توافقوا معك في الاتجاه العقدي في
المسألة؟ نعم نعم، بالعكس اعتبروا هذا إضافة كبيرة في الموضوع، قالوا يعني هذه فكرة ذكية في ربطها بهذه الأصول التي يعني ربطتها بها. طبعا من أبرز النتائج أنه لم يقل أحد من السلف من الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم بهذا الموضوع بهذه الصرفة، وذكرت أن الصرفة لها معنيان، معنى مقبول ومعنى مردود. أي نعم، وأنا أرى أن هذا من أبرز يعني ما يمكن أن يضاف لله. أيضا من أبرز ما في البحث هو مناقشته لهذا الكتاب، وأولا يعني تحليل أو تلخيص ما في هذا الكتاب ثم الرد عليه. طبعا ابن تيمية ذكرت قوله أيضا، وبعضهم نسب القول لابن تيمية بأن ابن تيمية يقول بالصرف. نعم، فقلت أنا أنه هذا من باب التنزل مع المخالفين، وإلا فالصحيح المتفق عليه أنه ليس وجها من أوجه إعجاز القرآن أبدا. وطبعا الدكتور محمد عبد الله دراز أيضا ذكرت قوله. أيضا أختم بفكرة يا شباب، وهي أن القول بالصرفة كما يعني كتب بعض الباحثين كان له دور في تأخر وفي ضعف الكتابة في البلاغة وتأخر الكتابة فيها فترة من الزمن. وممكن أنني يعني فعلا أؤيد هذا يا شباب بكتابات المتقدمة في التفسير، يعني على سبيل المثال تفسير الإمام الطبري على جلالته وفضله وأهميته وكذا، مناقشته للبلاغة ضعيفة جدا إن لم تكن معدومة. أيوة بالضبط، وهذا ملاحظ، مع أني أنا شخصيا جمعت بعض المواضع التي تكلم فيها في البلاغة الطبري لعلنا نبرزها كذا، بس إنها مهما كانت ليست هي الغالبة. ابن كثير لأنه أخذ منهج القرآن بالسنة والقرآن بالقرآن والسنة، فمنهجه واضح. نعم أيوة، من وش أقول لك أنا أنت لما تقرأ الكتاب يظهر لك هذا وضوح. البلاء. فهل كان هذا من ضحايا القول بالصرف الشيخ محمد؟
الطبري كانت فيها علم البلاغة موجود يعني قائم.
هذا هو السؤال، لأن الطبري يعني مولود 224 وتوفي 310، ومن الذين هذا الجاحظ على سبيل المثال سبقه الجاحظ يعني توفي 255، هذا النظام 230، يعني كلهم هؤلاء توفوا والطبري شباب يعني في بداية عمره، لكنه لم يكتب هذا. ولذلك أنا أقول في كنت كتبت عن مشروع خلف ابن أحمد السجستاني، ممكن ذكرته لكم. هذا رجل كان طالب علم وكان أبوه ملك سجستان، وذهب هو طلب العلم في بغداد وفي البصرة وكذا، ثم لما رجع إلى سجستان توفي والده فأصبح هو ملك سجستان، فخطر على باله أن يصنف تفسيرا موسوعيا لا يترك شيئا في التفسير إلا ويذكره في هذا الكتاب، فيجمع أقوال السلف ويجمع النحو ويجمع مقالات العربية وكذا. طبعا لما مشروع مثل هذا ضخم، فشكل له لجنة علمية، تمنيت أنني أعرف أعضاء هذه اللجنة ولا زلت أبحث، لكنني جمعت كل ما يتعلق بهذا التفسير وكتبت مقالة موجودة في الانترنت، خلف ابن أحمد السجستاني وتفسير موسوعي لم يكتمل. طبعا هو خلف ابن أحمد السجستاني توفي 350 هجرية، أيوة متقدم ما هو بسيط، يعني كان يمكن قريب من الطبري، فانتهوا من التفسير في 100 مجلد، أيوة. فيقول عبد الغافر الفارسي في كتابه السياق: وهو تفسير حافل ما ترك فيه قولا من الأقوال إلا وأورده، لكنه طويل وهو بخطوط مختلفة، يعني 100 مجلد والناس نساخ يعني، فتصور أنهم تقاسموه يعني. فيقول: فقد رأيت المجلد منه الرقم كذا بعد 80، وهو في غاية الجودة والكمال، لكنه لأنه 100 مجلد ما أحد نشط من النساخ ومن الكتاب فذهب الكتاب. ولذلك أنا أقول دائما قد أحسن طلاب الطبري إليه عندما قالوا: من يستطيع ذلك؟ عندما أراد أن يملي عليهم 30,000 ورقة، فقالوا يعني هذا تفنى الأعمار دون النسخ يعني. فقلت: جزاهم الله خير، لأنهم لو أطاعوه كان راح علينا الكتاب. فلعله أنا فأقول في نفسي: لعل خلف ابن أحمد السجستاني قد أورد في كتابه شيء من البلاغة أو شيء من هذه الأوجه، لأن الذين كتبوا في البلاغة متقدمين مثل مجاز القرآن ومثل ابن قتيبة، وهذولا متقدمين كلهم. إذن هذا ما يعني يمكن أن نعرضه في هذا الموضوع، ونترك المجال للنقاش يا شباب والإضافة، فأنتم يعني قرأتم الكتاب ورأيتموه، وإذا عندكم أي تساؤل. وأنا أشوف أن الموضوع هذا مهم يعني، خاصة لمن يدرس الإعجاز ويدرس إعجاز القرآن الكريم، ربما حتى في النقاشات الحوارات والجدل، أن هذا ترى من أوائل ما قيل في الإعجاز، ولم يكن أحد كتب في الإعجاز قبله حتى أثيرت هذه المشكلة فالتفت الناس له وكتبوا. نعم، ولذلك حتى لما نستعرض الذين كتبوا في الإعجاز، في كتاب بالمناسبة ربما أني ذكرتها أو ما ذكرتها، اللي هو لنعيم الحمصي، ذكرتها؟ أيوة ممتاز. هذا الكتاب استعرض كل ما كتب في الإعجاز من أوله إلى اليوم، طبعا هو إلى عام 400 هجرية، لكن يعني إلى القريب يعني. فيعني وجد، شوف كيف كتب الناس في الإعجاز، مر على الذين كتب في الإعجاز، كتبت كل الطوائف والفرق، وكل واحدة لها رؤية، وكل واحدة كانت تنطلق من زاوية، اللي كان ينطلق من زاوية عقلية، واللي من زاوية يعني الدفاع عن القرآن، واللي من زاوية الردود أحيانا. وهذا الباب هو باب الإعجاز، من أكثر الردود في علوم القرآن التي جاء، من أكثر المباحث في علوم القرآن التي كان فيها ردود، في كتب من الكتب، كثير من الكتب التي صنفت فيه هي ردود، علشان تعرفون يعني فعلا الردود اليوم ودورة وكذا. تلاحظون حتى هذا الذي يعني يريد أن يدرس خارطة الفكر الإسلامي، إن كان صح التعبير، أو الثقافة الإسلامية، يجد فعلا الردود تلقاه في جوانب، وكتب تأصيلية في جوانب ما فيها مشاكل ماشية، يعني ما فيها لا نقاشات ولا اختلافات كبيرة. مثلا على سبيل المثال في المصطلح الحديث وما يتعلق بالعلوم الآلة، الخلافات فيها سائغة ما في مشكلة، لكن في جوانب في علم الكلام وفي الإعجاز وفي العقائد تلقى الخلاف فيها يحتد، وربما يصل إلى التكفير أحيانا، صح؟ وربما في بعض الأزمان قتل ناس من أجل أفكار، يعني مثلا الذين قالوا بخلق القرآن لما تبني هذا القول قتل بعض العلماء، مثل من هو الذي ذبح من العلماء؟ قتل أحمد بن نصر الخزاعي، قتل من أجل هذا القول، وأظن الشافعي رحمه الله كان ممن هرب إلى مصر بسبب هذا القول، أراد أن يذهب إلى بيئة جديدة وكذا، والإمام أحمد يعني قصته معروفة. طيب نترك المجال لكم يا شباب، تفضلوا.
طيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا على هذا الكتاب الذي جلى لنا كثير من الأمور، وكتاب القيم الباهر وعجوبة حقيقة أنا يعني نتج عندي من يعني حوالي خمس أسئلة من قراءة هذا الكتاب، يعني سألقيها بين يديكم غير مرتبة على موضوعيا. القول الأول هو قضية قول ابن حزم الذي قاله، يعني هل من تحرير في صحته؟ يعني ذكرتموه ولم يعني تعقبوا على قوله، يعني أنا ما قال أن بلاغة القرآن من جنس مختلف عن بلاغة العرب فصحتهم، هل هذا صحيح؟ احنا نعرف أن يعني القرآن نزل بأساليب العرب، والمباحث البلاغية في القرآن التي ذكرت القرآن ذكرت أساليب العرب من في باب المعاني وباب البيان وغيرها من الأبواب من ناحية القصر والفصل وغيرها. فهذا أشكل علي أنه طيب ما هو الجنس المختلف في ذلك، هذا أمر. السؤال الثاني، طيب ما مرتبة الإعجاز من بين سائر دلائل النبوة الآن، يعني الإعجاز البلاغي أقصد، يعني ربما الآن نحن مع في عصر البعد عن اللغة والبعد عن العربية وإدراك هذا، نجد أن كثير من الناس يستشكلون ذلك ولا يجدون يعني كأنك تخاطبهم بما لا يفقهون. فأصلا ما هي منزلة إعجاز القرآن من بين سائر الدلائل؟ هل هي في المرتبة الأولى أم هي متأخرة قليلا؟ ولو طبقنا على أرض الواقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام نجد أنه ليس كل العرب آمنوا إذعانا لإعجاز القرآن، بعضهم فقط برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يعني بما في التشريعات ورؤية وجهه وما هو وجه كذاب. فيعني رتبة هذه المنزلة الإعجاز بين سائر دلائل النبوة. كذلك سؤال أنه كيف نتعامل من لم يظهر له إعجاز القرآن كالأعاجم، يعني أعاجم ما يدركون الإعجاز، فكيف هل يعني هذا نستثنيه يعني قضية الإعجاز وننطلق في الدلائل الأخرى؟ القضية العقدية في أسباب القول بالصرف، يعني ذكرتها جزاكم الله خيرا، وأسباب العقدية، هل يعني القول بالأخرى بخلق القرآن، يعني لو أجرينا تحريرا في هذا الموضوع من ناحية يعني قولهم أنه مخلوق فالمخلوق ليس معجز، فبما أنه لو كان يعني مخلوقا سيكون غير معجزا، فيعني هذه بحاجة إذا ربما حفريات وفي هذا الموضوع. طيب سؤال أخير، لو ما حكم من استجاب لتحدي الله عز وجل، سؤال من المسلمين، وقال أنا سوف أجرب أن أعارض القرآن، هل مجرد هذه المحاولة فيها نوع من القوادح العقدية أم يعني موضوع أقل من هذا؟ جزاكم الله خيرا.
نجيب على هذه وبعدين ممكن صح.
بارك الله فيك أخ عبد الرحمن، الحقيقة يعني أسئلتك جميلة جدا. أما ابن حزم عندما قال أنهم مصروفون لأن جنس القرآن الكريم مختلف عن جنس بلاغة العرب، فهو يريد به ما تحدثت معكم فيه ذات يوم عن استراتيجيات الخطاب، لكنه ربما لا يفهم هذا. أيوة بالضبط، ولذلك أنا أقول لكم يعني الآن استراتيجيات الخطاب المقصود بها المستويات البلاغية المناسبة للمخاطب ومراعاتها. فالعرب متعودين قبل ما يسمعون القرآن الكريم على مستوياتهم المعروفة، إذا أرادوا أن يخاطبوا الملوك لهم طريقة، إذا أرادوا أن يخاطبوا بعضهم البعض لهم طريقة، إذا أرادوا أن يخاطبوا عبيدهم وصغارهم لهم طريقة. هذه مستويات الخطاب التي ألفونها تماما مثلنا اليوم. أنا الآن لو طلبت منكم محاضرة تلقيها على طلاب أولى ابتدائي في موضوع الصرفة، ماذا ستصنع؟ سوف يعني تحاول أنك تقرب الموضوع بطريقة بسيطة سهلة. فإذا طلبت منك إلقاء نفس المحاضرة على أساتذة في قسم القرآن وعلومه في جامعة الإمام والهم الملك سعود، سوف تعد للموضوع عدته صح؟ وتتحدث باستراتيجية معينة وأسلوب معين. طيب وإذا أضفت معهم متخصصين في العقيدة ستزداد احتياطا صح؟ فإذا قلت لك سوف تلقي هذا الخطاب مع على 6 أشخاص كلهم عندهم مؤلفات في موضوع الصرفة، وأريد أنك تضيف إضافة جديدة، أيوة لاحظ إذا ولكن كل هذه الاستراتيجيات مألوفة عندنا صح؟ معروفة. العرب لما سمعوا القرآن الكريم سمعوه فلاحظوا أن وراء هذا الكلام مستوى أعلى من المستويات التي يألفونها تماما. هم عرفوا كلام الملوك وكلام الشعراء وكلام الخطباء. ولذلك هو قال أخو أبو ذر أنيس قال والله لقد عرفت هذا الكلام على أقراء الشعر فما التام على شيء منه، وقد عرفت كلام سمعت كلام الكهان وكلام الشعراء فما الله ما هو بكلام الكهان ولا كلام الشعراء، هذا نمط مختلف. لذلك محمود شاكر له كتاب جميل اسمه نمط صعب ونمط مخيف، صح؟ هو يشير إلى هذا الأسلوب العالي من أسلوب الشعر الجاهلي، لكننا نحن نقول نمط القرآن الكريم هو نمط صعب ونمط ما نقول مخيف، لكنه أدرك السامعون له لأول وهلة أن مستواه مختلف. هذا يحلق على مدى على ارتفاع عالي جدا. هذا هو الذي يقصده ابن حزم. ابن حزم يقول هذا جنس مختلف. أنت تقول طيب هو نفس كلام العرب إن أنزلناه بلسان عربي مبين، كلامك صحيح 100%، ولكنه ولذلك أنا واحد من الكتب التي سوف نتدارسها مهم جدا، ولولا أني ما أردت أن أشق عليكم لجعلته الكتاب القادم، لأنه مجلدين ومعه مختصر في مجلد، فأتناقش أنا وياكم متى يكون مناسب. لكنه أفضل كتاب كتب في إعجاز القرآن بعد الرافعي إلى الآن من وجهة نظري. يعني محمد عبد الله الدراز في الوسط أضاف إضافات بسيطة، لكن الرافعي ثم هذا اللي هو المعجزة عنوانه لأحمد بسام الساعي، كنت ذكرت عرضت عليكم. هذا ذكر صراحة أشياء جديدة، نمط جديد في لماذا كان القرآن معجز. ولذلك ما سماها هو آيات ولا سماها سبيكة قرآنية، جاب مصطلح جديد وسماها السبيكة القرآنية. لعلنا نتدارس إن شاء الله، لكن بس هذا تعليق على قولك عن ابن حزم وأرجو أنها تكون واضحة. أما مرتبة الإعجاز في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم كما تعلمون أن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ليست يعني واحدة، لكن القرآن الكريم هو رقم واحد، ولذلك وقع به هو التحدي. يعني وش معناها؟ معناتها أن في ناس كثير يقتنعون بالأدلة الأخرى، ممتاز، لكن الناس الذين لا يقتنعون بشيء هذا هو الذي يقنعه. ولذلك لاحظوا أنه لما جاء عتبة بن ربيعة، يعني هو يمكن أهم واحد جاء ناقش الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الوليد بن المغيرة، قال أفرغت يا عم؟ قال نعم. قال اسمع، صح؟ فأعطاه سورة الفصلت، فعلى طول رجع وقال الموضوع مختلف يا شيخ، ويعني هذا كلام لا يمكن يكون من بشر. فأنا أقول لكننا نحن الآن، وهذا يمكن مرتبط باللي بعده، إذا كان القرآن الكريم هذا حجة على العرب، طيب غير العرب؟ طيب ممتاز، هذا هو الكتاب، أحسنت جزاك الله خير. المجلد الثاني عندكم؟ لا ما أظن، أنا عندي أنا. هذا هو كتاب المعجزة، إعادة قراءة الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم، لابد أن نتدارسها يوما، ظواهر التجديد في لغة القرآن الكريم، أحمد بسام ساعي، اشتروه من المعرض واستعدادا لقراءته يوما. هذا مجلدين ومعه مختصر ملخص. الأعاجم، شوف نقول لكم بكل بساطة، إذا قامت الحجة على العرب أهل اللسان فمن باب أولى غيرهم، نقطة. واحد منهم يجي يجادل ما يجادل ما علينا منه، عقلا إذا عجز عتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة سلام عليكم، شفت الفكرة؟ ولذلك أنا سوف نتدارس كتابا اللي هو حق توشيهوكو إيزوستو، تعرفونه، اللي هو الياباني اللي كتب كتابين في لغة القرآن الكريم ما كتب مثل العرب. نعم، أثبت من خلالهما أن القرآن هذا جنس فريد ومعجز فعلا، هو ياباني. نعم، وأنا عرضت عليكم من ضمن الكتب التي ستقرأ إن شاء الله. أيوة، فهذا رد على هذا. أما استدلالي بالأصل العقدي عند المعتزلة، هذا مجرد وجهة نظر، أن كان سبب من أسباب انتشار هذا القول لدى المعتزلة العقيدة التي هم تبنوها، وقالوا القرآن مخلوق فلا فرق بينه وبين أي مخلوق آخر، فليس معجزة، الإنسان مخلوق والقرآن مخلوق والمخلوق قادر على المخلوق. أحسنت، فهذه يعني ينسجم مع هذا القول بالراحة، يعني إضافة إلى قولهم بالتقبيح والتحسين العقلي، وأنه يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى يتحداهم ثم يعني لا يعني يمنعهم، أيضا هذا قبيح عندهم كما يزعمون. آخر شيء تقول ما حكم من حاول أن يعارض القرآن الكريم؟ والله ما أستطيع أن أجيبك على هذا صراحة، لأن فعلا إن قلت أن لو حاول واحد أن يعارض القرآن الكريم بس من باب التجربة ويشوف، فهل في ذلك مشكلة؟ تماما كما سأل موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، علما أن الله سبحانه وتعالى عندما سأله إبراهيم قال كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير، فأجابه على سؤاله، لكنه عندما سأله موسى ما أجابه. لذلك بعضهم يقول يعني هذا لمكانة إبراهيم وهذا لأنه أعظم مكانة من موسى، بعضهم ينظر هذه النظرة، لكن هل هذا صحيح؟ ما أجد أنه يعني دليل قوي. سؤال مختلف وفكرة مختلفة.
لا يقتدر موسى إذا كان الجبل.
أحسنت، أي بالضبط. فأنا أقول يعني أن هنا يعني معارضة القرآن الكريم إذا كانت يعني على سبيل التكذيب وعلى سبيل السخرية واضح أنها لا شك أنها كفر، لكن إذا كانت على سبيل الاختبار على سبيل
استجيب للتحدي.
نعم والله ما أستطيع، الله أعلم ما حكمه، ولا أدري هل أحد ناقش هذه المسألة أو لا، لأن معظم من يناقش هذه المسألة يناقشها في معرض الذم والإنكار وأن هذا ما ينبغي إلى آخره. ولذلك حتى أبو العلاء المعري وأختم بها قبل ما أنتقل الميكروفون، اتهم في كتب كثيرة أنه حاول معارضة القرآن الكريم بكتاب سماه الفصول والغايات في معارضة السور والآيات، فلما طبع الكتاب وجدنا أنه كتاب لا علاقة له بالمعارضة، وإنما هو كتاب يجاري فيه يعني كتب الفصحاء اللي في فقرات بلاغية وكذا فيها نوع من البلاغة، لكن ليست في معارضة القرآن. فأحيانا بعض التهم التي تنقل في كتب التراجم يعني يحتاج إلى تثبت يعني. لا لا، الاقتباس ليس من هذا المعارضة، لا، وإنما بالعكس وبخلاف ذلك، وهو إنما أراد المقتبس أن يتد يعني كلامه وأن يضيف لكلامه كلاما نورانيا فيأخذ من القرآن، ولذلك سمي اقتباسا. الأخذ من القرآن أو من السنة يسمى اقتباس، يعني كأن كلام القرآن أو كلام الله وكلام النبي وسط كلام البشر زي القبس، لعلي آتيكم منها بقبس، حتى لو كان في شعر. نعم اي نعم صدقت، طبعا هذا ليس اقتباس. اي نعم يعني يقول طبعا الاقتباس له طبعا شروط وله ضوابط، وللدكتور عبد المحسن عسكر بالمناسبة كتاب في هذا مثل هذا مثل الصرفة في مجلد طبعته دار المنهاج اسمه الاقتباس معاني واحكام. فالاقتباس اذا كان في دعوة وفي يعني شعر وعظ وكذا فلا بأس، لكن إذا كان في غزل، إذا كان في نوع من السفه وكذا هذا لا يجوز. ولذلك السيوطي في كتابه في ألفيته البلاغة اللي هي عقود الجمان تكلم عن حكم الاقتباس في الشرع، قال فقلت وأما حكمه في الشرع فمالك مشدد في المنع مرة، وليس فيه عندنا صراحة، لكن يحيى النووي أباح اللي هو الاقتباس عند الشافعية، وأن ليس في ذلك حرج. في قلت لكم أنا في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أنا على وزن الشعر. أحسنت، نعم على وزن الشعر. وأيضا قوله سبحانه وتعالى هيهات هيهات لما توعدون، أيضا على وزن الشعر. وقوله سبحانه وتعالى ها نعم صدقت إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أيضا على وزن الشعر. ونعم وقوله سبحانه وتعالى قال الشاعر يقول أنلني بالذي استقرضت خطا وأشهد معشرا قد شاهدوه، فإن الله خلاق البرايا عنت لجلال هيبته الوجوه، يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فأيضا على وزن الشعر. لكنهم يقولون في الاقتباس شرط أن لا تشير إلى أنه من القرآن، شرط، فإذا أشرت ليس اقتباسا إنما يكون استشهاد يعني، لكن التضمين هو نفس الاقتباس بس من كلام الناس، يعني تأخذ أنت في كلامك من المتنبي هذا تضمين، أو تأخذ من البحتري هذا تضمين، أما تأخذ من القرآن اقتباس أو من النبي اقتباس. هذا ليس اقتباس، استشهاد، لأنه قال اسمع لقول الله، لكنه مثلا يقول أحدهم مثلا جاءه يعني كتاب أن فلان من الناس يعني من مواليك وكذا قد أفسد في ولايته وكذا، فأخذ القلم وكتب إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، هذا اقتباس صح؟
لكنه ما يجوز. أي نعم، فهذا قالوا ما يجوز، يعني أنت الآن كأنك تضع نفسك في أيوة، وهذا اقتباس لكنه لا يجوز. ويعني بحث شيق يحقي، لو ترجعون لكتاب الدكتور عبد المحسن عسكر كتاب في غاية الجودة. طيب تفضلوا.
طيب شيخنا الله يحسن إليك، ذكرتم أن كتاب الموضح هو أهم ما ألف في المسألة، فما هو وجه أهمية هذا الكتاب؟ وكذلك السؤال الثاني، قلتم عن كتاب الخفاجي أنه أو أنكم لا تخالونه إلا مختصرا من كتاب الشريف المرتضى، فهل ما ذكر في الكتاب يصلح أن يكون أدلة أو لا تعد أن تكون قرائن؟ والكلام الأخير، كلام الرافعي رحمه الله عن معارضة مسيلمة للقرآن، وأنه ذكر أن اتباع الناس له إنما كان لاتباعهم للكهان فظنوه سجع من سجع الكهان، ما رأيكم بهذا الكلام؟
جميل. أما بالنسبة لوجه أهمية كتاب الشريف المرتضى، فيعني ذكرت هذا أنا في عرضي للكتاب، وقلت أنه تحدث حديثا مطولا وموسعا ومفصلا عن الصرفة. فأولا تكلم عن المقصود بالصرفة وحرره تحريرا بالغا، وأثبت فيه فعلا أن المقصود بالصرفة هو أنه صرف الله العرب ولو لم يصرفهم لاستطاعوا أن يأتوا مثل القرآن. إذن هذا رائع جدا في بيان وجهة نظر القائلين بالصرفة، لأن الذين ينسبون القول إلى إبراهيم النظام لا يستندون في ذلك إلى كتاب إبراهيم النظام. فكان عندي خشية أننا نكون نحمل إبراهيم النظام ما لا يحتم، وهذا وارد ترى في الردود دائما، خاصة تنسبها إلى الفرق أو إلى الأشخاص، لابد أن تتحقق منها. فهذا الكتاب لم يترك مجالا للشك، وإنما حرر هذا، وهو أصلا يتبنى هذا القول، فيعني شرحه شرحا رائعا في مذهب الصرفة وبيانه والتفاصيل، وأنا أنصحكم تقرؤون هذا الكتاب. ثم إنه رد فيه ردودا يعني كثيرة على من قالوا بإعجاز النظم، وخاصة القاضي عبد الجبار في كتابه المغني، فيعني رد عليه ردا مفصلا استغرق عليه الكتاب. هذا الكتاب والله وأنا أقوله يعني يمكن يسمعنا بعض الباحثين في الدراسات العليا وكذا، هذا الكتاب جدير أن يكتب فيه رسالة دكتوراه في البلاغة القرآنية، الموضح عن جهة إعجاز القرآن وتحرير القول بالصرفة وتحرير ردوده على القاضي عبد الجبار، وجمع ما كتبه عبد القاهر الجرجاني وما كتبه الخطابي وما كتبه من المتأخرين أبو موسى وغيرهم وما كتبته أيضا أنا يعني يجمع كله ويحرر في رسالة علمية تلقي الضوء على مقصود الشريف المرتضى، ولأن كتاب هذا رائع. وأضف إلى ذلك أن الشريف المرتضى بالمناسبة له كتب كثيرة مطبوعة، له كتاب اسمه الذخيرة في علم الكلام، هذا كتاب مهم جدا، وقد استفدت منه كثيرا في بحثي ونقلت منه كلاما له، ولكن هو مع هذا يجلي رؤية الشريف المرتضى. طبعا نحن لن نستطيع الآن أن نفصل، لاحظوا أن بس تكلمنا كلام مختصر انتهى الوقت، لكن الكتاب هذا أنا أضعه بين أيدي الباحثين، ينبغي لهم أن يقرؤوه وأن يحللوه، خاصة في قاعات الدرس في الدراسات العليا القرآنية والبلاغية، هذا مهم جدا. أي نعم، وموجود بي دي اف برسله لك لو شئت نسخة منه. الموضوع الثاني اللي ذكرته اللي هو رد الرافعي رحمه الله، الرافعي عقلية فذة لا نظير له في المعاصرين، وهو في بلاغته وفي بيانه نسيج وحده فعلا. أن شفت إذا قالوا في وصف الرجل أنه نسيج وحده، وكنت أول ما عرفت أن كلمة نسيج وحده تنطق بهذه الطريقة، كنا نقول زمان نسيج وحده، فلان نسيج وحده، حتى قرأت للشيخ عبد الفتاح أبو غدة تصويب هذا، وأن يقال فلان نسيج وحده وليس نسيج وحده. فتلاحظون الهمذاني له أسلوب، والجاحظ مدرسة، ابن العميد كذلك، لكنه لم ينقل لنا كثير من رسائله وأدبه، لكنه كان رئيس، كان وزير. ثم أبو حيان التوحيدي مدرسة، ثم الرافعي سبحان الله العظيم، كأنه ينحت الكلام نحت صراحة، يعني هو في الشعر
يعني في النثر خاصة من المعاصرين مثل امرؤ القيس حقيقة في الشعر، يعني ينحت الكلام. شوفوا رسائل الأحزان، شوفوا المساكين، شوفوا تحت راية القرآن، هذا مقدمة بس. والله أني أذكر قريب وجدت، أنا كنت قلت في كتابي في الشاهد الشعري، قلت كلام على مسؤوليتي، وهو أني قلت لماذا يعني اعتمد امرؤ القيس في عند النقاد في الاستشهاد ولم يختلفوا في ذلك، مع أنهم يقولون أنه قائد الشعراء إلى النار، صح؟ مع وأيضا امرؤ القيس لو قرأتم شعره ليس فيه مدح، لأن ابن ملك هو ما يمدح أحد، وإنما كله الشعر في وصف وفي الغزل والنسيب ربما الفاحش، ولكن بالرغم من ذلك ما زهدوا العلماء في الاستشهاد به أبدا. فقلت أن امرؤ القيس كان صاحب أوابد وصاحب أوليات، ومن جاء بعده نسج على منواله، وهذا سر انفراده أمام الشعراء وتقديم العلماء له دون النظر إلى موضوع الشعر. ومرت الأيام طبعا، ولكن تعرف سبحان الله العظيم دائما الباحثين وحتى بصفة عامة طلاب العلم يحبون أن يكون لهم سلف في أي موضوع، فإذا وجدت كلاما لواحد تقدمك تستأنس به، ترتاح في ترجيح ولا في اختيار ولا شيء، فإن الانفراد موحش سواء في الطريق ولا في العلم. فكنت أبحث في مرة في مكتبة كتاب مستعمل، فوجدت كتاب صغير مثل هذا، مجلد صغير مكتوب عليه أمير شعراء القديم، امرؤ القيس يعني أمير شعراء القديم. فلما أخذت أتصفحه، المؤلف اسمه محمد سمك، طالب متخرج من كلية دار العلوم، لكن مطبوع قديما عام 1350، وإذا مكتوب تقديم بقلم مصطفى بك الرافعي. فقرأت 6 صفحات، فإذا به يقول نفس الكلام الذي قلته، ويقول إن امرؤ القيس أشبه ما يكون بالمصنع الذي يصنع الأساليب ويأتي الشعراء فيستعملونه. فقلت لهذا كم الكتاب؟ قال 350 نسخة أصلية. قلت لا حول ولا قوة إلا، اشتريته ب 350، أي والله. ثم وجدته بعدين مصور على الإنترنت، فكدت أموت من الحسرة طبعا بعدها فترة، يعني لأنك أنت إذا اشتريت كتاب غالي ما ودك أن يصير منتشر على صراحة قيمة فالشاهد نعود إلى ما حكم من كلام عفوا الرافعي عندما قال وش الفكرة اللي أنت ذكرتها؟
ذكر أن اتباع الناس للمسيلمة،
أي أحسنت، لم يكن لفصاحته وإنما. وطبعا بالمناسبة ترى مسيلمة لم يكن غبيا ليقول أن ما يقوله هو يعارض به القرآن، أنه معجز، ولم يدعي ذلك، وإنما كان يقول هذا الكلام حتى يقول للناس ترى محمد نزل عليه وحي وأنا نزل عليه وحي، لكن هل الوحي اللي عندي زي الوحي اللي عنده؟ هو ما قال أنه زيه، أيوة، ولا أتصور أنه يعني يبلغ به السفه أنه يوازن بين البلاغتين. ولذلك كان غاية ما قال، وقد جمع ترى، حتى اقترحت على أحد زملاء مازحا وهو يبحث عن موضوع ماجستير زمان وضيع هو، فقلت له لو تكتب يعني قرآن مسيلمة جمعا ودراسة يعني هو قال يمكن 5 ولا 4 صور. فمن ضمن الصور يوم يقول والطاحنات طحنة والعاجنات عجنة والخابزات خبزة، فأخذها بنفس الترتيب يعني. بالضبط. ولذلك عمرو بن العاص لما التقى به فقال له والله إنك تعلم أننا نعلم أنك كان ولكن يعني أيضا ولكن صادق عفوا يقول أيضا أحد ربع جماعته يقول صادق ربيعة أحب إلينا أو كاذب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر فالمسألة يعني قبلية. أيوة. فأنا أتصور أن طبعا الرافعي يعني هو يقصد هذا المقصد، يعني أن مسيلمة ما كان ينسج على أنه يقول هذا معجز، ولكن ليقول أنا يوحى إلي. هل هذا هو الجواب أو السؤال برأيك؟ الكهان ممكن
ممكن طبعا. وأيضا ترى الرافعي بالمناسبة له اجتهادات غير مسبوقة، فلا يتبع في كل ما يأتي به يعني، خاصة في بعض التشقيقات وكذا، لكنه عاقل يعني من أذكى الناس. تفضل يا حبيبي.
بس منتهى بسيطة في مسألة ذكرت فيها يعني شدتني وقرأت جزء منها، يعني مسألة أن إذا الإنسان قال بقول لوازم القول لا يلزم بها.
حسنت.
ولا تكون قول له.
صحيح.
الناس يأخذ اللازم خصر في الأصل الحاضر الآن.
صدقت.
في ناس دائما يلزم لوازم، يقول بهذا ويقول بهذا.
حسنت. أحسنت. أحسنت. هذه هي طبعا الأخ الكريم يسأل عن، يقول أنني ذكرت في الكتاب أن ينبغي عندما يقول الإنسان قولا أن لا نؤاخذه بلوازم قوله إلا إذا التزمها. طبعا طبعا هذا دلالة المفهوم والدلالة اللازم، أنواع الدلالات هذه ترى لا تطبق إلا في النصوص الوحي فقط، القرآن والسنة، كلام الناس العادي، كلام الشعراء، كلام البشر لا تطبق عليه هذه القواعد، وإلا لوقعت في حرج شديد. لكن لأننا نرى أن القرآن حق وكل ما فيه حق، وأنه لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه تنزيل من حكيم، كل هذا دفعنا إلى أننا نقف عند كل تفاصيله، عند كل حرف، عند كل مفهوم، وعند كل تعبير، فنستنبط منها الأدلة والأحكام. أما كلام البشر وكلام الناس غير النبي صلى الله عليه وسلم فليسوا محل لأخذ الأحكام، ولذلك لا يؤاخذون بلوازم أقوالهم ولا حتى يلتزموها ويصرحوا بها، وإلا لو فعلنا ذلك لو وقعنا في حرج شديد، ووقعنا الناس في حرج. نعم.
في مسألة الفروع يعني قد بعض ما يتصور مسألة العقيدة لها فروع.
أي.
ويقع فيها الخلاف ويختلف العلماء. الآن في العصر الحديث تجد التبديع والتكفير.
صدق.
فرعيات.
صدقت.
يعني مثل الصحابة خلافهم في إسراء معرج النبي صلى الله عليه وسلم وإسراءه، قال بروحه بجسده.
صدقت.
الخلاف بينهم
هذه فرق من فروع العقيده. احسنت. والله شوف انا حتى في موضوعنا الان في الصرفه وبالنسبه للنظام يعني رحمه الله والجاحظ وكل هؤلاء، يعني انا يعني التمس لهم العذر، وربما ذكرت هذا في وجهه نظرهم واختلافهم، لانك تعرف ايوه انك يعني في حومه النقاش والجدل العلمي وما يمكن للعقل ان يدخله ويناقش فيه، ما في حرج ان الانسان يناقش ويجتهد ويصيب ويخطئ، ولكن طبعا نفوس الناس ليست سواء، بعض الناس يضيق بالخلاف ويعني يبالغ في موقفه من الخلاف وفي تحميل كلام الآخرين ما لا يحتمل، وحتى تشوفه في كتاب الفرق بين الفرق البغدادي وكذا ربما يطلق أحكام التكثير على بعض الأقوال وهي ليست تحتمل ذلك، يعني لوازم. صحيح أنك لما تذكر الأدلة وتنتصر للأدلة والقول الصحيح وتبين أن القرآن الكريم معجز بذاته وأنه لولا أنه معجز بذاته ما وقع التحدي به، كيف تقول قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ثم وأنت تمنعهم؟ ما يمكن. أيضا عندما تتحدى رجل، تتحدى شخص بشيء لا يملكه، تتحدى مثلا الإنسان المشلول فتقول أتحداك تسابقني، هذا ما في مجال للتحدي، لأنه يفقد الآلة التي بها يتحدى. والله سبحانه وتعالى أعدل وأكرم من أن يتحدى الناس وأن يعجزهم بشيء ليس في طاقتهم أن يأتوا يعني أن يسيروا في الميدان. هذه قصائدكم بين هذه، هم بلغاء معروفين يلا. ولذلك حتى شوفوا في توجيه ألف لام ميم ألف لام راء الحروف المقطعة، يعني من أوجه ما قيل فيها أنها للتحدي والإعجاز، أنه يقال للعرب هذه الألف لام ميم والكاف والها هذه هي حروف القرآن الكريم، بدليل أنه في معظم السور يأتي بعدها مباشرة بقوله تلك آيات الكتاب ذلك الكتاب إلى آخره. يعني جاءهم العجز من كل مكان صح، والتحدي، وبالرغم من ذلك لجأوا إلى الحروب والقتال، معناه أنهم عجزوا عن لذلك في قوله قل لا إن اجتمع لن يأتوا لا فإن لم تفعلوا ولن تفعل. وذلك الرافعي قال كلام جميل في تحت راية القرآن، قال هذا الكلام لا يمكن أن يقوله بشر عاقل. أيوة. قال لا يمكن أن يقوله بشر عاقل، أنه يتحدى كل البشر، يتحدى الجن والإنس. طيب افرض أنك استطعت على المعاصرين لك، هل تضمن القادمين الآتين؟ قال لا يأتي، لا يقول هذا إلا رب إله يملك المستقبل كما يملك الماضي فيتحدى. هذا كلام في غاية الأهمية حقيقة. وأنا ذكرت أنا أيضا في من أوجه دلالة الإسلام أيضا أمس فكرة جميلة ترى، وهو أن الإسلام حث على العلم، وهذا من أوجه دلالة صدقه، لأنه يعني كأنه يقول أعلى ما في خيلك كركبة،
أنا كل العقائد الإسلامية وكل التفاصيل متاحة، وبالعكس حث على العلم ونشر العلم وأثاب عليه. والعلم وش معناها؟ معناتها المعرفة والتفاصيل والدخول في تفاصيل التفاصيل. وبالرغم من ذلك لا تزيد دخول الناس في العلم إلا إيمان بهذا الإسلام وبصحته. لكن شوفوا الديانات المحرفة لا يحثون على العلم. انتهى اللقاء، هل بقي أحد له مداخلة؟ تفضل يا شيخ الماجد، تفضل مسموح.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خير شيخ على الكتاب القيم كالعادة. أنا عندي بس بعض السؤال وبعض الملاحظات، اللي هي تناقض قول المعتزلة مع أصل العدل. أنا ما أدري، يمكن ما فهمت الفهم، سوء الفهم مني. هل ممكن نخرج قولهم أنه من ناحية العدل أنهم مصروفين لغاية أنهم لا يعارضون القرآن ليتبين لهم أنه هذا حق؟ ما أدري إذا وضحت النقطة أو لا. يعني وجه العدل في الموضوع ممكن يخرج على أنه صرفوا جميعا ليتبين لهم أن هذا من دلائل الصدق، فيكون هذا عدلا على هذا الوجه. ما أدري هل هذا صح؟
ممكن يكون هذا وجهة نظرهم.
أي هذا هي.
لكن تعال الآن نحن نقول أن هذا القول بالصرفة يتعارض مع أصل العدل. ليش؟ الله سبحانه وتعالى تحدى العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، صح؟ ثم يسلبهم القدرة، هل هذا عدل؟ ما هو عدل. عقلا ليس من العدل، صح؟ عدلا ليس من العقل. مثلا واحد مثلا تتحدى مثلا أن يقطع مسافة مثلا في وقت قياسي ثم تغلق عليه في قفص، تقول يلا أتحداك، هذا ظلم، هذا أطلقني وأنا. فهذا وجهة نظري، يعني يتنافى مع العدل الذي يراه المعتزلة أصلا. كما أن المعتزلة ترى أن الرب لا تتعلق مشيئته بأفعال العباد أصلا، فالعبد هو الذي يخلق فعله.
ثم يقولون
ثم وهذا من أعجب ما وقع فيه النظام وأتبع من قالوا بالصرف، أنهم يقولون أنت تخلق فعلك، ثم يقولون أن الله حال بينك وبينه.
عجيب،
كيف
في جمع بين النقطة.
أيوة، فأنا أقصد أنهم هم اعتمدوا على العقل في كلامهم، والعقل ضدهم ليس معهم.
وبالنسبة اللي لاحظته برضو، عجمية النظام هذه، يعني أظنها هو من أصول عجمية، أشرت أنه في شعوبية أو شيء؟
والله أنا لا أظن أنها عجمية، أنها نشأ في البصرة،
أو
في
أنه يمكن لغته ليست كلغة اللي يعني تأثر بالأعادم أو شيء، يعني ما
لا أنا أقصد أنه تأثر بالكتب المترجمة.
أي.
التي هي كتب تراجم الهنود واليونان وكذا، هذا يمكن ذكرت أنا. أي. ما أدري
بس قصدي زي ما ذكر عن بعض المعتزل أنه قال إنما أتيت من عجمتك،
صح؟ زي يعني عمرو بن عبيد
ما تذوق صدق. فكان هذا وتأثروا برضو بالبراهمة، هذا من يعني من الأسباب اللي كانت.
ليس هو شيعي؟
لا ومعتزلي ليس شيعي، لا.
والإضافة اللي مرة فادتني في الكتاب اللي هو وقوع المعارضة الآن، هذه تبطل أظن الموضوع كامل، القول بالصرف أنه الآن يعني نشاهد ملحدين وغيرهم يحاولون
قد فعلوا ذلك.
نعم. فهذا يعني إضافة أظنها تغلق الباب أظن يعني. وبرضو من الفوائد اللي لاحظتها أنه يعني الباطل دائما سبحان الله مضطرب، الحق أبلج والباطل أجلج، فتناقضهم في القول بالصرف ورد بعضهم على بعض من أوضح الوجوه أنها يعني فعلا فيها بطلان. الإضافة الأخيرة اللي ذكرتها بضل للشيخ، كنت أقرأ كتاب الصرفة بالتزامن مع إثبات نبوة النبي لأبي الحسن اليزيدي، وفيه إضافات وفيه يعني نفس رد عالي ورد على أشياء يعني جديرة بالإضافة.
أنا لم أطلع عليها، سأقرأ إن شاء الله،
لأنه متوفى 333 متقدم جداً. وفيه يعني إضافات مرة قيمة.
أحسنت،
بس جزاكم الله خير.
أحسن الله إليك، أحسنت. على كل حال شوفوا يا إخواني، جزاكم الله خير على يعني هذا النقاش الثري. هذه أول مرة أناقش فيها هذا الكتاب، مع أني صارت نقاشات كثيرة، لكن أول مرة يعني نتناقش فيه بشكل يعني موسع. وأقول أن الفكرة شوفوا مهما كانت صغيرة، إذا ركز الباحث عليها وتتبع تاريخها فإنه يصل فيها إلى أشياء ما يصل إليها الذي يتعرض لها ضمن بحوث وضمن مسائل كثيرة، فيمر عليها مرورا سريعا. ولذلك لو تقرؤون، وأتمنى أن يكون من ضمن الكتب اللي نقرأها إن شاء الله، كتاب مصطلح التاريخ، كتاب ترى ما هو كبير زي هذا، حق أسد أسد رستم ربما. هذا كتاب في غاية الأهمية، كتاب في غاية الأهمية، وهو مستقى يعني هو يعني يرى أنه يقول أنا جيت عام 1923 من الولايات المتحدة وجئت إلى بيروت وكلفت بتدريس مادة في التاريخ، فهي مادة تتعلق بمصطلح التاريخ وكيف
يعني قضايا التاريخ تحاكم إلى العقل وتحاكم إلى المنطق ويكون في ضوابط ويكون في قواعد، لأن التاريخ علم يعني ليس مجرد ذكر الحوادث. فيقول أنني هو مخدوم هذا الموضوع في اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، لكن في اللغة العربية ليس مخدوما. فيقول جاءت مناسبة للاحتفال بمناسبة مرور 1000 سنة على وفاة المتنبي، وكان هذا عام 1354 هجرية، فأقيم يعني احتفال في دمشق أو في حلب، ربما في دمشق نعم، بهذه المناسبة، ودعيت للمشاركة فيه. وقال فشاءت يعني تيسرت لي الاطلاع على الظاهرية، المكتبة الظاهرية، فتصفحت الكتب والمخطوطات فيها، فوجدت يعني كتبا في مصطلح الحديث في غاية النفاسة، وكان من أنفس ما وجدت كتاب الإلماع للقاضي عياض، الكتاب الإلماع في آداب السماع وكذا، نعم، أو آداب الرواية والسمع. قال فذهلت من تحليله لكيفية التأكد من صحة الخبر بلفظه، وكيف عمل المحدثون قواعد وضوابط أن يعرفوا هل هذا الحديث مروي باللفظ نفسه أو بالمعنى، كلام طويل وكلام طبعا عند مصطلح الحديث كلام. قال فعلمت أن المسلمين قد سبقوا الغربيين بآلاف السنين في تحرير هذا المسألة، وعزمت على أنني يعني أكتب في هذا كتابا اعتمادا على ما كتبه ابن خلدون وما كتبه القاضي عياض وكذا. فالشاهد أنه يتحدث في مسألة، وهذا الذي دفعني لإشارة إليه، لكن سجله عندنا ونقرأ فيه مصطلح التاريخ. تكلم عن مسألة وقال أنني لا أريد من أحبابنا في المجمع اللغوي في مصر ولا في دمشق أن يبحثوا لي عن يعني شاطر ومشطور وبينهما كامخة، و يعني من هذا يعني كان يعني يعرض باشتغالهم بالمفضول وترك الفاضل. قال وإنما أريد منهم أن يبحثوا لي في كل مفردة من مفردات اللغة، فيذكروا لي كيف تطور تاريخها، وكيف استعملت، وكيف استعملت على مر العصور، وما هي الشواهد التي تشهد على هذا الاستعمال في هذا العصر، ومن هو الذي تكلم بهذا الكلام، وما هو السياق الذي تكلم به. وضرب مثلا بمعجم أكسفورد اللغوي، وقال إنهم معجم أكسفورد مثلا عندما تحدثوا مثلا عن أدميرال، وقالوا الأدميرال أصلا كانت أمير البحر باللغة العربية، ثم انتقلت إلى اللغة الإنجليزية، وأول من استخدمها قال ثم يأتون بالذين استخدموها، قال فقد أوردوا ذكر 1700 شاهد من عصور مختلفة ومن قطع أدبية مختلفة على بس هذه اللفظة. قال فتستطيع أنك وأنت تقرأ اللفظة، طبعا هو يشير للمعجم التاريخي للغة العربية، معجم تاريخي. فعلا نحن ليس عندنا معجم تاريخي، عندنا معاجم لغوية. ولذلك يعني الدكتور الشاهد البوشيخي ومجموعة من المشايخ والزملاء والباحثين العرب يعني يتمنون أنهم يصنعون هذا المعجم التاريخي العربي، فعملوا يعني ندوة مهمة جدا، وعقدت أيضا ندوة أخرى، وطبعت في دار السلام في مصر مجلدين عن المعجم التاريخي العربي وكيف يمكن أن يصنع. فتبنت دولة قطر مشكورة هذا المشروع قبل يمكن 4 أو 5 سنوات، ودعم تقريبا 30 مليون في أوله، ويقوم عليه الآن الدكتور عز الدين البوشيخي، ويشرف عليه هذا المركز السياسات، أيوة، اللي فيه عزمي بشارة هو المشرف عليه. لكن الذي قائم على المشروع هو زميلنا الدكتور عز الدين البوشيخي، استضفناه مرة في جامعة في لقاء مركز تفسير، لا يعني من نفس الأسرة، لكنه مشروع تأخر كثيرا. نعم طبعا، لأنك عندما تريد أن تتتبع مثل كل مفردة عربية كيف يعني تطورت دلالتها مع التاريخ وشواهدها، هذا يحتاج إلى جهد، لكنهم سينجحون إن شاء الله في هذا المشروع. لعلنا نختم بهذا، سيكون كتابنا إن شاء الله في المجلس القادم. أولا ننبه إلى تنبيهين، أولا سيصبح لقاؤنا إن شاء الله كل أسبوعين بناء من اليوم، بناء على تصويت الأعضاء نادي تفسير في الإنترنت وفي تويتر، سيكون كل أسبوعين إن شاء الله ابتداء من اليوم، يعني يصير بعد أسبوعين نلتقي. الأمر الثاني، سيكون كتابنا في اللقاء القادم هو كتاب فهم القرآن ومعانيه للحارث المحاسبي، وهذا الكتاب في ميزة، هو أول كتاب صنف في علوم القرآن بمعنى الاصطلاح، وسأهديكم نسخة منه من مطبوعات كرسي القرآن الكريم وعلومه، وأيضا أرسل لك النسخة الإلكترونية منه إن شاء الله ترسلها للزملاء. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وصلى الله على نبينا، وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا.